الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فها نحن نعود معا مرة أخرى مع فهم لبعض معاني كتاب ربنا العظيم. وبدأت معكم حلقات التفسير هذه من سورة الكهف، تلكم السورة المكية التي قص فيها ربنا تبارك وتعالى قصة الفتية الذين خرجوا فرارا بدينهم من بطش الطاغية الكافر، فنجاهم الله تبارك وتعالى وهداهم إلى فضله، وأمهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم بعد ذلك لتكون فيهم العبرة والعظة. وانتهيت معكم في آخر لقاء من الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وكنت بدأت الحديث حول قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقلت يومها إن هذا أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يحبس نفسه مع الصالحين الموحدين الذين أطاعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت ورد سبب لنزول هذه الآية أخرجه الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: جاء الملأ من قريش، الصناديد وأصحاب الجاه في قريش، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل لهم مجلسا وأن يجعل لفقراء المسلمين مجلسا. وكانوا يقصدون ببعض الفقراء، كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يومها سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي، وقيل بلال بن رباح، وسمى يعني 6 ولم يذكر منهم 2 أو 3. الشاهد أن هؤلاء من فقراء المسلمين، فأراد هؤلاء الصناديد من قريش أن يستميلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن أردت إيماننا وإن كنت تطمع في إيماننا فعليك أن تجعل لنا مجلسا خاصا يليق بنا ككبراء ويليق بنا كسادة، واجعل لهؤلاء الفقراء الذين تفوح من جباههم رائحة العرق، اجعل لهم مجلسا، فلا ينبغي أن نجلس نحن السادة مع هؤلاء الفقراء الذين ربما كان منهم في يوم من الأيام من هو عبد لنا في يوم من الأيام، كبلال بن رباح كان عبدا عند أمية بن خلف. فالشاهد من كل ذلك أنهم أرادوا إسلاما أو أرادوا إيمانا مشروطا. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وكاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم يميل لذلك، وهو بشر، وإنما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لصالح دينه ولصالح دعوته. فهل في ميل قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطمع في إيمان هؤلاء هل تحسب له أم تحسب عليه؟ ننظر فيها. هل طمع في شيء مما عندهم من عرض الدنيا؟ ما طمع في شيء مما عندهم في عرض الدنيا من أعراض الدنيا، وإنما طمع في إيمانهم. فباجتهاده صلى الله عليه وسلم قال ربما في نفسه: ربما لو أسلم هؤلاء لأسلم معهم العبيد ولأسلم معهم الفقراء وأصبح للإسلام شوكة وقوة. هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني تعليل لسبب ميل قلبه. ولكن الله تبارك وتعالى أرادها قلوبا مخبتة متواضعة لجلال الله الواحد القهار، لا تشترط شيئا في إسلامها ولا تشترط شيئا لإيمانها، إنما تأتي مذعنة واضعة أنوفها في التراب لله الواحد القهار. فنهاه أولا عن طرد هؤلاء الفقراء الصالحين، فقال له في سورة النحل ولا في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لم يكتف النص القرآني بذلك، النص القرآني لا يكتفي بذلك، وإنما أمره هنا في سورة الكهف بأن يصبر معهم وأن يجالسهم وأن يعطيهم وجهه وأن تكون عيناه صوب أعينهم ووجوههم. فقال له هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن فمقاييس الدنيا لا تصلح لنقيس عليها البشر، فلن نقيس البشر على مقياس الجاه والسلطان، ولا على مقياس المال، ولا على مقياس الجمال، ولا على مقياس الأحساب والأنساب. قال جل وعلا في حق الكافرين: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال ربنا تبارك وتعالى ردا عليهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إذن مقياس المال لا يصلح أن نقدم أناسا عليه أو بحسبه على آخرين. مقياس الأحساب كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصاني دخل النار ولو كان حرا قرشيا. وقال: من لم يسرع به عمله لا ينفعه نسبه. يبقى العمل هو الذي يسرع بك ليس حسبه. وأقولها دائما وأكررها: أين أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين بلال بن رباح رضي الله عنه؟ هذا كان شريفا قرشيا، وهو في الذؤابة من بني هاشم، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال عنه ربنا تبارك وتعالى: سيصلى نارا ذات لهب. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح: يا بلال، إني سمعت قرعا عليك في الجنة، فأخبرني ماذا تصنع. فقال بلال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وأعقبت وضوئي بركعتين أصليهما لله. فأي لحظة يتوضأ يروح مصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقعا عليه في الجنة بينما هم في الدنيا حتى الآن، يعني حتى يوم أن قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا العبد الحبشي رفعه الله بالإيمان وبالإسلام، بينما هذا الشريف القرشي جعله الله على وجهه في نار جهنم بكفره بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قضية الأحساب لا تنفع، قضية الأموال لا تنفع، قضية الجاه والسلطان لا تنفع. وجهاء قريش وعظماؤها ألقوا في نار جهنم، ويوم أن قتلوا يوم بدر وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في البئر، وهم السادة عقبة ابن أبي معيط، أمية بن خلف، أبو جهل بن هشام، أبو البختر بن هشام، كل هؤلاء، الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة بن ربيعة، سادة ووجهاء في القوم. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب، قال: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما تنادي قوما جيفوا، يعني ريحتهم طلعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أسمع لي منكم ولكنهم لا يجيبون. فالشاهد من كل ذلك هؤلاء الوجهاء من القوم. إذن فالوجاهة، السلطان، العز، الملك، الأحساب، الأنساب، الأموال، لا تصبح أن نقول هذا الرجل أفضل من هذا. فهم نظروا إلى هذه المعايير الدنيوية، ولذلك طلبوا أن يكون لهم مجلس يختلف عن مجلس الفقراء. فجلسنا نحن السادة، لنا مجلس خاص، والفقراء اللي معاه بيورك لهم مجلس خاص. وسبحان الله، المسألة قديمة، يعني تجد أن قلوب الكافرين متشابهة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تشابهت قلوبهم. قوم نوح قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وصفوا المتقين المؤمنين الموحدين الذين اتبعوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، والدعوة واحدة من لدن نوح إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم، هي دعوة إلى توحيد الله الواحد القهار. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا أيضا في موضع آخر: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فالمسألة قديمة، مسألة اتهام المؤمنين بالأراذل، واتهام المؤمنين بأنهم كاذبون، واتهام المؤمنين بأنهم متهورون بادي الرأي، يعني متسرع في رأيه، يعني دول الأمنوا بيك لأنهم ما عندهم شروية زينا، لحنا الكبراء السادة العبقرة، ما نقبلش أي دعوة كده لما نفكر فيها ونشوف مصالحنا تصطدم معها ولا ما تصطدمش معها. لكن دول حمقى، يعني يتهمون المؤمنين بأنهم حمقى. على طول دعوتهم إلى الإيمان فأمنوا بادي الرأي. فإذا مسألة اتهام المؤمنين بأنهم الأراذل وبأنهم متهورون، هذه دعوة قديمة. فهنا يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه وأن يحبسها وأن يجالس هؤلاء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون ربهم، ممكن يكون الدعاء هنا على بابه، بمعنى يسألون ربهم وتوجهون إليه بالدعاء ويذكرون الله ويسبحونه. ويدعون أيضا تأتي بمعنى يعبدون ربهم بالغداة والعشي، والغداء أول النهار والعشي آخر النهار. وكثير في آيات القرآن يأتي الدعاء بمعنى العبادة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال في الآية التي تليها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مع أنه هنا أمرهم بماذا؟ بالعبادة ولا بالدعاء؟ بالدعاء. فكانت الآية التي تليها ينبغي أن تكون: إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هنا العبادة هي الدعاء، هو العبادة. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه بعدما قال: يا أبتي يا أبتي، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، انتبه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوفوا، أعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال: فلما اعتزلهم، ما قال وما يدعون من دون الله، قال: وما يعبدون. فالدعاء هنا عبادة. إذن يدعون تأتي على بابها بمعنى الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى والتسبيح والذكر لله تبارك وتعالى، وتأتي بمعنى العبادة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي يعبدون ربهم ويسألون ربهم ويتقربون من ربهم بالتسبيح والذكر والتهليل والصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه وسائل للقربة من الله تبارك وتعالى، تتقرب بها إلى الله وتعبد بها الله تبارك وتعالى. حتى إنك إن جامعت أهلك تنوي أن تعف نفسك وأن تعف أهلك، فهي عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة. فقال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أتاها في الحرام، يعني إن أتى شهوته في الحرام أكان عليه وزر؟ شوف القياس بتاع النبي عليه السلام، لو فعلت الشهوة دي نفسها في الحرام يبقى عليك وزر ولا مش عليك وزر؟ عليك وزر. إذا لو أتيتها في الحلال فلك أجر، ولكن النية هنا التي تتحكم في العبد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الإرادة والنية لوجه الله تبارك، لا يريدون الدنيا، لا يريدون شهرة، لا يريدون أن يشير إليهم الناس بأنهم عباد، بأنهم زهاد، بأنهم موحدون، بأنهم إنما تقربوا إلى الله ودعوا ربهم وعبدوا ربهم يريدون الثواب منه وحده جل وعلا، يريدون وجهه. والوجه كصفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة في القرآن وفي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بوجهك، وفي حديث آخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فثابت. وفي القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل وعلا. فما يجيش واحد يقول لك الوجه مقصود بالثواب، المقصود لا، نقول وجه، ولكن لا تتخيل وجها كوجوهنا، فيه عينان وأنف وأذنين وأذنان ولسان وشفتان، لا تتخيل ذلك، لأنه لابد أن تفهم صفات الرب جل وعلا في إطار قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس له نظيرا ولا سميا يتسمى باسمه جل وعلا ولا شبيها. فهو يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار جل وعلا. فإذا لابد أن تفهم الصفات التي وردت في حق الله تبارك وتعالى، الصفات الخبرية، على أنها تثبت لله من غير تشبيه ولا تكييف، تقول كيفيتها ككذا ولا تعطلها، ما تقولش لا ده معناها كذا، مش هي مقصودة ينزل ربك عن ينزل ثواب ربك، لا تقول ذلك. لما ينزل ربنا تبارك وتعالى، ولكن لا تتخيل نزوله كنزولنا، لا تتخيل نزوله كنزولنا، انت بتنزل على سلم، تنزل في أسانسير، لا تتخيل ذلك، تنزل بباراشوت، إنما نزول الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله جل وعلا، لا نعرف، لا نحيط به علما ولا يحيطون به علما. ثم نأتي هنا إلى هذه الآية فتجد فيها حث، تجد فيها حثا على مجالسة الصالحين. واعلم أن مجالسة الصالحين تشتمل على كل خير. فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا للجليس الصالح والجليس السوء، فشبه الجليس الصالح بحامل المسك، وشبه الجليس السيء جليس السوء بنافخ الكير، حداد عنده منفاخ كده ينفخ به على النار عشان تقوى، عشان الحديدة تلين بالنار تبقى حمراء يقدر يشكلها زي ما عايز، ده اسمه الكير. فتعال معي وانظر الحالتين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك، يعني مجرد هو ماشي كده تشم من تشعله كده في أيام الصيف، لما الرجل بياع الفل بيبقى واقف كده بيسلم العربيات الفل وانت ماشي جنبه حتى لو ما شربتش منه هتشم ريحة طيبة، أو تبدأ أو أن تبتاع منه تشتري. طب نافخ الكير حاجة من الاثنين، لو انت قاعد جنبه إما أن يحرق ثيابك، طور شططة كده على قميصك على بنطلونك على جلابيتك، وانت عارف الهدوم دلوقتي معظمها بلستر، مجرد ان تيجي شططة كده اتنخورت. ولذلك تلقى الجماعة الشدادين بتوع المعسل وبتوع الغرز تلقى دايما البنطلون مخرم، ابحث عن الخرم ايه الحجر لما تقطع طلع كام شرارة كده ونزلت على البنطلون لسه على بال من الفضة خلاص خرم الحق الخرم البنطلون. برضو اللي بيشيشوا نفس العملية, واحد ماشي مش اخذ باله هوب روح رمى على الحجر جات له كام بصاية على بال ما نفضها كده من بنطلونه ويروح تبقى مشكلة في البيت. البنطلون اللي خرمه ده البنطلون جديد القميص جديد وتبقى مشكلة كبيرة. اما الناس اللي بعيدين عن هؤلاء تجد دايما ثيابهم سليمة غير مخرقة. فالشاهد من كل ذلك هذا هو نفخ الكير. طب لو ما طرتش عليك شرر, لو ما طرش عليك شرر من شرره هتجد منه ريح كريهة. روح كده عند الجماعة السباكين اللي هم في بتوع السباكة المسابك بتاع المسابك مش بتوع المسابك اللي بيسبك ظهره والكلام ده, شم الريحة بتاعة الفحم وفحم الكوك بالذات ليه ريحة مع اختلاطه ببعض الأشياء الثانية تجد ريحة خبيثة. فهذا هو الجليس الصالح وجليس السوء. جلست مع رجل صالح أتستمع منه لذكر الله يذكرك بالله, يستغفر أمامك فيذكرك بالاستغفار, يسبح فيذكرك بالتسبيح, لو حتى جيت لتغتاب قال لك يا عم خلينا بحلنا الله أصبح حل العباد, ما تيجي نقرأنا آيتين قرآنيتين ولا نقرأنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نستفيد به. هذا هو الجليس الصالح. جليس السوء تيجي انت تقول له خير يقول لك يا اخي ما تسيبنا ما احنا روح القلوب ساعة وساعة, ويفضل يغتاب ويفضل يجيب سيرة الناس ويحملك اوزار على اوزارك. جليس الصالح كما ذكر علماؤنا تستفاد منه علما وفقها وعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وبين ابي الدرداء عندما آخى بين المسلمين عليه الصلاة والسلام, فأصبح سلمان أخا لأبي الدرداء. ذهب سلمان ليزور أخاه أبا الدرداء فوجد امرأته مبتذلة ثيابها وسخة مش مهتمة بنفسها, فقال ما بالك يعني ماذا لا تهتمين بزوجك يعني. فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له للدنيا. إذن هنا فهم العملية, في بعض الروايات أنه يصوم النهار ويقوم الليل يبقى ملوش حاجة في امرأته, يبقى ملهاش لازمة لا تتزين له ولا تتعطر له ولا تلبس له ثياب جميلة, لأن جاء عملت حاولت المحاولات دي ما جابتش نتيجة. فجاء أبو الدرداء وصنع طعاما وكان صائما, صنع طعاما لسلمان فقال له سلمان كل معي, قال أنا صائم, قال والله لا أكل حتى تأكل معي, فأكل معه فاضطروا صيام نافلة. ثم جاء الليل بعد العشاء أراد أن يقوم ليصلي قال نم فنام, ثم قام مرة أخرى قال نم فنام, حتى إذا كان ثلث الليل الأخير قام فقام معا وصليا. ثلث اختار وقت خد فيه راحته للنوم واختار الوقت اللي هو فيه المناجاة للرب جل وعلا ثلث الليل الأخير. بعدما انتهى من الصلاة فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دار بينه وبين سلمان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. إذن أقر سلمان على ما هو عليه. فانظر بعلم سلمان وبفقه كيف علم أخاه, لأنه مقصر في حق بدنه وفي حق أهله, وإن كان قد أغدق في حق الله تبارك وتعالى ولكن الله يريد الحقوق متكاملة. فإن أقبلت على حق الله تبارك وتعالى على حساب بدنك وعلى حساب أهلك سيحدث خلل, تختل الكفة, تجد في نفسك في فترة مش قادر تقاوم تتعب, وتجد أهلك خلاص يملوك لهم حدود لهم طاقة. فإذا لابد من أن تعطي كل ذي حق حق. كذلك أيضا جليس الصالح, مجرد أن تحب الصالحين فهذه قربة إلى الله. يعني شوف الآية العلماء يقولون فيها فوائد نافعة. ولذلك احنا بنقول دائما لإخواننا من طلاب العلم دائما تجيب معاك نوتة صغيرة، لو كنت مستحي انك تجيب دفتر كبير هات نوتة صغيرة تبقى في جيبك تسجل الفوائد عشان تثبت معاك. ده العلم يضبط يا اما بالحفظ في الصدور يا اما بالحفظ في السطور، لكن كده تسمع سميع وبعدين تخرج اندمجت مع الحياة نسيت الدرس، تجيله الدرس الأسبوع الجاي مش فاكر حاجة من الدرس الأولاني، ده مش طلب علم. طلب العلم يكون معاك ورقة وقلم سجل حتى تحتفظ بهذه الأشياء النافعة وتطلع من الدرس بفوائد. مجرد أن تحب الصالحين فهذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. رجل جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم لكن مش لا يستطيع أن يفعل مثل أفعالهم، ما يقدرش يصوم مثل صيامهم ولا يزكي مثل زكاتهم ولا يقرأ مثل قراءتهم ولا يحفظ القرآن زيهم، يعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. فمجرد أن تحب الصالحين حتى إذا كنت لم تستطع أن تلحق بأعمالهم الصالحة حبك للصالحين قربة. إياك أن تبغض مسلما، إياك أن تبغض صالحا. قال ربنا في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عاد من المعاداة، وليا يعني رجلا صالحا من المؤمنين، وأولياء الله كما تعرفون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء رجل أيضا قابل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة عن القيامة، طب انت مالكم القيامة عم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ما قال إلى الله منتهاها إلى الله علمها، ما قال ذلك. قال للرجل ما أعددت لها، طب انت بتسأل عن الساعة ما أعددت لها، ما عدتك للساعة؟ فرد آمد بعد لحظة بعد ثانية، أنت عملت إيه للساعة؟ وبعدين لو كانت بعد 1000 سنة ما شأنك بها أنت قيامتك تقوم بموتك؟ أنت نزلت القبر بدأت قيامتك، بدأ حسابك، والقبر أول منازل الآخرة، يبقى أنت تعد نفسك للموت، والموت قد يأتي بعد لحظة، قد تنام ولا تصبح، وقد تصبح ولا تنام ولا تمسي، يعني ما أعددت لها. فسكت الرجل هنيها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير حج ولا زكاة، ولكني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. صلى على رسول الله، يبقى هذا الذي أعده للساعة ما عندوش كثير من الصيام كثير من الصلاة، لا بيؤدي الواجبات اللي عليه، لكن نوافل كثير ما عندوش مثل المجتهدين في العبادة، ولكنه عنده شيء عظيم، عنده حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. كفاية البشرى دي، أنت مع من أحببت. إذن هذه محبة الصالحين. مجالسة الصالحين أيضا تجلب عليك الاستغفار، الدعاء بالرحمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقرأ آية فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني بكذا وكذا آية أسقطتهن من تلاوتي، يعني ذكر النبي بآية كان نسيها أو نسيها. وصلى عباد بن عبد الله من الصحابة في المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال يا عائشة أصوت عباد؟ فقالت عائشة نعم. فقال رحم الله عبادا. شوف دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لبشر، شوف مجالسة الصالحين والقرب من الصالحين ماذا يفعل بك؟ القرب من الصالحين ومجالسة الصالحين تجد فيهم عونا في ذكر الله وحسن التوكل عليه. انظر في صحبة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال له: لا تحزن، إن الله معنا. صحبة الصالحين تذكرك بحسن التوكل على الله. أصحاب موسى حينما تبعهم فرعون ووصلوا إلى البحر، فوجدوا البحر من أمامهم ورأوا العدو من خلفهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. خلاص في أروح فين؟ أين المفر؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا. شوف البنت بتبكي: إنا لمدركون. قال موسى: كلا. كلمة ردع، يعني ارتدعوا عن قولكم إنا لمدركون، لن ندرك. إن معي ربي سيهدين. كانت النتيجة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صاحب الخير وصديق الخير يذكرك بالمسابقة في الخيرات. فتح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم باب التبرع والصدقات في سبيل الله، فقال عمر: قلت لنفسي أسبق أبا بكر. شوف المسابقة فين، أسبق أبا بكر مرة في الخيرات. قال: فذهبت إلى مالي فشطرته نصفين، خليت نص لأولادي وجيت بالنصف للنبي صلى الله عليه وسلم. هو فاكر كده بقى أن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه عمل ما تعملش. قال: فهي لحظات، فجاء أبو بكر بمال، فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: كم تركت لأولادك؟ قلت: تركت مثله. عمر ترك مثل المال، يعني نصف المال كلي ترك مثل المتصدق به. وجاء أبو بكر بكل ماله، والراوي الحديث هو عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: فقلت: لن أسبق هذا الرجل أبدا. شوف مسابقة في الخيرات. لا المسألة خلاص، شوف أنا بعبقريتي وبذكاء وقلت هجيب نصف المال ومحدش هيجيب زيي وهعمل اللي ما تعملش. الرجل ثقة في الله أكبر مني. أنا قلت يا نسيب نصف الله المال للأولاد، لا، ده أبو بكر توكله على الله وحسن ظنه بالله أعظم من حسن ظني بالله تبارك وتعالى. أنا قلت يمكن ولادي يتفجروا من بعدي أو كذا، لا لا، ده هو قال لن يضيع أبدا أولادي من بعد ما دمت في كنف الله، وكان أبوهما صالحا. فالشاهد من كل ذلك بأن مصاحبة الأخيار فيها عون على تقوى الله عز وجل. وبداية الالتزام الصحيح، لما تبتدي في الالتزام ابدأ في هجران أصحاب السوء. حدش يجرجرك مرة أخرى وينزلك مرة تانية إلا أصحاب السوء. طالما أنت على صلة بهم، لازلت تجالسهم، لازلت تقعد معهم، هيرجعوك لسالف عهدك. أما إن كنت من بعيد تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر لتستطيع أن تكسب واحدا منهم، هذا خير. أما أن تجالسهم نفس ما كنت بتجالسهم، تسهر معهم زي ما كنت بتسهر معهم، إذن فما الفارق بينك وبينهم؟ ليس هناك فرق بينك وبينهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون ثواب الله تبارك وتعالى وأجره، يريدون أن يفوزوا في الآخرة بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بأننا سنرى الله، بأن المؤمنين الموحدين الصادقين سيرون ربهم. قال: سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التم أو التمام، ليلة 14 يكون فيها البدر كامل، كما ترون البدر سترون ربكم. وهذا كما قال علماؤنا ليس تشبيها لمرئي بمرئي، يعني ليس الله كالقمر كأنك تشوف ربنا زي القمر، إنما تشبيه رؤية برؤية. وما الفرق بين الاثنين؟ تشبيه رؤية في الوضوح، يعني كما يتضح إليك القمر في ليلة صافية سترى الله تبارك وتعالى كوضوح القمر في ليلة الصافية، ليس الله كالقمر. انتبه، إذن سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التم أو التمام. هل تضامون في رؤيته؟ كل الخلائق على وجه البسيط لما يكون السماء صافية بيشوف القمر وبيشوفوش القمر، بيشوف القمر جميعا، سواء اللي في الأرض، سواء اللي واقف على سطح، سواء اللي واقف على مأذنة، اللي واقف على برج، كله بيشوف القمر. فيخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا في وضوح الرؤية كما يرون القمر في ليلة التمام وهو بدر. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم. يريدون وجهه، لا يريدون شيئا إلا وجه الله. كما قلت لكم، وطن نفسك على أن العمل الصالح يكون خالصا لوجه الله الكريم، وأن يكون موافقا لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت لكم: فمن كان يرجو لقاء ربي في آخر الصورة التي نحن بصددها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي بداية الصورة أيضا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقلنا أن العمل الحسن والذي تتوافر فيه الشروط: أولا أن يكون من مسلم فلا يقبل من كافر، عمل صالح حتى لو عمل عملا صالحا، افرض بنى مجمع لليتامى، افرض اخترع لنا اختراع كما قلت لكم زي توماس إديسون، زي إسحاق نيوتن، زي الناس دي كلها، واستفادت البشرية من هذه المخترعات، خذوا أجرهم في الدنيا، أما في الآخرة فلا شيء لهم. والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وأيضا الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فإذا لا يقبل من كافر عمل، لا يثاب عليه، إنما يأخذ حظه وشهرته ومجده في الدنيا. الشرط الثاني للعمل الصالح أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وكل عمل، أيضا حديث آخر، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في رواية: وكل ضلالة في النار. الشرط الثالث أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن لابد أن تريد وجه الله بالعمل، أي عمل، رايح عمره فكر أنا رايح عمرة عشان يقولوا دايما كل سنة بيروح عمرة، وبإن الشلة ما نقص منها وبقى نفس المجموعة بتاعتنا بتروح كل سنة عمرة، ولا رايح عمرة عشان أغسل ذنوبي وأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة أكفر سيئات السنة، رايح حجة لكي يقال أني حاج، بتصدق وبتبرع لكي يقال أني متصدق، بقرأ قرآن ليقال أني قارئ قرآن، بتعلم العلم ليقال أني عالم، كل هذه تأتي وبال على أهلها. فينبغي في الآخر، فينبغي أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين. وأخبرتكم بأن أول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، ثلاثة، وانتبه للثلاثة، مقاتل أو مجاهد وقارئ قرآن ومنفق. أما المجاهد فيسأله ربه وهو العليم فيما كنت، فيقول كنت أقاتل في سبيلك، فيقول له ربنا جل وعلا كذبت، وإنما قاتلت ليقال أنك شجاع وقد قيل. فيأمر الملائكة بأن تأخذ هذا الشقي وتلقيه في نار جهنم. قارئ القرآن فيما كنت وهو العليم به، قال كنت أقرأ القرآن وأقرئه فيك، وفي رواية أتعلم العلم وأعلمه فيك، فيقول له ربنا كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال أنك قارئ أو ليقال أنك عالم وقد قيل. فيؤمر به فيلقى في نار جهنم. إذن مجاهد وقارئ قرآن ومنفق، هؤلاء الثلاثة، الأصناف الثلاثة، أول من تسعر بهم نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها. ثم يؤتى بالمنفق، رجل منفق في الظاهر أمام الناس، بيبني مستشفيات، ملاجئ يتامى، يذبح أضاحي في عيد الأضحى إلى آخره، فيسأله ربه وهو العليم به، فيقول له فيما كنت، يعني كنت بتعمل إيه؟ فيقول له يا رب كنت أنفق في سبيلك، فيقول له ربنا جل وعلا كذبت، يكذب على رب العالمين، يعني نكذب على بعضنا ماشي، أو أنا بضحك عليك بمظهري وأنت بتضحك عليها بمظهرك، وغش غش إلا من رحم ربك. طب أنت أمام رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، تقول له كنت أنفق في سبيلك، فقل له ربنا تبارك وتعالى كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، يعني كريم أو منفق. فيأمر ربنا تبارك وتعالى الملائكة بأخذ هذا الشقي وإلقائه في نار جهنم. إذن لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن صرف عينيه عن هؤلاء، وعن صرف وجهه عن هؤلاء الصالحين من الفقراء. ولا تعد عيناك، تعد بعض العلماء أسندوا الفعل للعينين هنا، يعني لو كان الفعل هنا أسند للنبي صلى الله عليه وسلم لكانت الآية ولا تعد عينيك، يبقى عينيك مفعول به، لكن هنا لا تعد عيناك فهي فاعل. فما سرها من الناحية البلاغية أو من الناحية النحوية؟ لا تعد يعني لا تنصرف عيناك، يبقى هنا الفعل غير متعدي، فعل لازم زي انفعل، انكسر الزجاج، فعل نسميه متعدي ملوش مفعول به، وأسند الفعل هنا إلى العينين. كأن العينين لا تنصرف، لا ينبغي أن تنصرف العينان عن هؤلاء الصالحين الفقراء. وقيل إن المعنى، وإن كان الفعل أسند إلى العينين، ولكن المعنى أن صاحب العينين هو الذي ينبغي ألا يصرف عينيه عن الفقراء، فكأن المعنى ولا تعد عينيك عنهم، لا تصرف عينيك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. والمقصود زينة الحياة الدنيا هؤلاء الذين طلبوا منه أن يجعل لهم مجلسا وللفقراء مجلسا، هؤلاء الذين يحبون الحياة الدنيا، هؤلاء الصناديد من قريش الذين قالوا نحن سادات مضر ونحن كبراؤها، كيف نجلس مع هؤلاء الفقراء في مجلس واحد؟ كيف يسوي رؤوسنا برؤوس هؤلاء؟ ينبغي أن يكون لنا مجلسا وأن يكون لهم مجلسا. فهؤلاء هم زينة الحياة، كأنهم زينة الحياة، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، وكأن في مجالساتهم ميل إلى الدنيا وميل إلى زينتها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه تبارك وتعالى في أكثر من موضع ألا يمد عينيه إلى زينة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذا نهاه أن يمد عينيه إلى ما عند الآخرين من زينة الدنيا. وهذا النهي وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو نهي لنا أيضا، يعني لا ترى إنسان راكب سيارة فلا تقول يا عمد الناس اللي عايشة، إحنا حظنا كده وهنعيش فقرة ونموت فقرة ونعيش كده ناكل طعمية وفول وهنموت وإحنا بناكل طعمية وفول. يا أخي أحمد الله إن في معدة صحيحة قوية بتهضم الفول والطعمية، في غيرك عنده معدة لا بتقبل لا الديك الرومي ولا بتقبل الكباب ولا بتقبل أي عوض، يفضل يعوي طول الليل لو أكل أكلة من الأكلات التي حرمها عليه الأطباء. فأحمد الله في غيرك اللي عنده قرحة، اللي عنده القولون، اللي عنده مش عارف إيه، اللي عنده الكبد، لو طاقت نفسه لأي حاجة سكرية أو أي حاجة دهنية يبات الليل يعوي. فأحمد الله إن عندك معدة بتهضم الزلط، احمد الله، مش حاسس انت بالنعمة دي؟ نعمة عظيمة، اي اكل بيجي لك زي السكر فيك صحة، اعظم صحة بعد نعمة الايمان، نعمة اعظم نعمة بعد نعمة الايمان نعمة الصحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وثبت عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني اجعل هذه الأعضاء ترثنا، يعني نموت وهي صحيحة، نموت وهذه الجوارح صحيحة سليمة، فنعمة. من بات، حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بات معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. شوف كأن الدنيا كده بحذافيرها عند الرجل ده، معافى في بدنه آمنا في سربه يملك قوت يومه، عنده نعمة الأمن، مش حد يهدده بأي شيء من التهديدات، وكذلك عنده نعمة المعافاة في البدن، وعنده ادخار يملك قوت يومه فقط، مش تلقاه عنده رصيد كذا في البنك يكفيه 100 سنة لقدام وبرضه بينهب أموال الناس، ويجي العامل عنده ولا الموظف يأخر مرتبه لحد يوم 10 ويوم 14، ليه يا عم انت بتعمل كده؟ عشان يستفيد شوية بالربا، الرواتب اللي بيدفعها لما تعود لها كمان 10 أيام في البنك هيستفيد شوية، يبقى كأنه وفر ايه؟ وفر مثلا ماهية عاملين ثلاثة من الربا بتاع تأخير المرتب، يمكن الأجير ده محتاج لأول يوم في الشهر ان يتصرف له المرتب بتاعه، والتاني عنده ملايين لو مكث ينفق منها بدون استثمار ولا اي شيء ما تخلص لحد ما يموت، ما يشبعش ودايما في هواجس، ليل ونهار تنومهم قليل، يعني أقلق الله راحتهم بعدما أتعبهم في جمع المال، أقلقهم في الحرص عليه وفي المحافظة عليه، تلقى مشغول الصفقة الفلانية هتيجي والسوق هيبقى زي ما أنا رسم له، طب وإفرد اتأخرت شوية، طب إفرد خسرنا، أوف لو غرقت المراكب، أوف تلقى قاعد عنده ضغط وعنده سكر وعنده، ولو جاله خبر يجيله غلطة، خلي المال ينفع. سبحان الله، مش ده حقيقتهم؟ هذه حقيقتهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تنصرف بعينيك عن هؤلاء الصالحين إلى غيرهم ممن يريدون الحياة الدنيا. أيضا أصحاب المناصب الآن حريص على منصب، في سبيل المنصب، في سبيل لما يخش تقرير، ممكن يظلم، ممكن يحابي فلانا على سبيل الحق، لأن فلان ده عنده تقارير سرية وفلان ده عنده كذا، وكلها صور من صور الرشوة المحسوبيات، يعني الرشوة مش مال يقبضه الإنسان فقط، في أفعال يفعلها كأنها رشوة، اعمل كذا، عين لنا فلان عندك، وظف لنا فلان عندك، ولا يستحق هذه الوظيفة، هذه رشوة، هو عينه عنده مقابل ايه؟ مقابل التاني يسكت له عن بعض أخطاء عرفها عنه ومسكها عنه عليه ذل، فدي نوع من الرشوة ونوع من الكسب الحرام، شايلني وشايلك بس مش فلوس، مصالح يقضي بها مصالح أخرى. هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، وهؤلاء لهم منطق عجيب كما قلت لكم، منظرهم دايما هو النظرة السطحية، فلان عنده مال وفلان عنده عقارات وفلان عنده، أدي عم الناس اللي عايشة وأدي الناس اللي كذا، وإحنا حظنا هباب وإحنا حظنا كذا. هؤلاء هم تماما كما قالوا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ده كلامهم هم، إنه لذو حظ عظيم، ده كلامهم هم مش كلام ربنا جل وعلا، كلامهم هم، يعني كلامهم لازم تاخده مع بعضه. فخرج على قومه في زينته، لما خرج قارون كده، قارون في الزينة والخيل المسومة والذهب والفضة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ده كلامهم هم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، بقارون وبداره وحشمه وخدمه، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله أمن نحن مش زي قارون، سبحان الله. الآن يقولون ماذا؟ بعدما رأوا هلاك الطاغية وبعدما شاهدوا بأعينهم هلاك الثري وانشقت الأرض وابتلعته بزينته وبأمواله، قالوا ده احنا ربنا من علينا ان احنا فقراء. شوف بقى الفقر هنا منا، لسه من شوية بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لسه من شوية بعد لما خسف الله به الأرض، عشان تعرف منطق الإنسان، قال لك الحمد لله ان احنا فقراء يا عم، الحمد كنا روحنا فين مع قارون دلوقتي، كنا غرنا في الأرض، كانت انشقت الأرض وكتب لقيتنا مع ذا، الحمد لله، الحمد لله على الفقر، حمدك يا رب على الفقر، سبحان الله. شوف المنطق، لسه من شوية قالوا ماذا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعدما اتخسفت به الأرض قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني اعتبروا الفقر منا، بعد لما شافوا هلاك المتكبر الطاغية الثري الملياردير، لما شافوا هلاكه قالوا لا ده احنا ربنا من علينا احنا فقراء، الحمد لله يا رب، الجلبية مترقعة والطاقية مترقعة، الحمد لله خلقتنا كده فقراء، الحمد لله كنا زمانتنا ايه في الارض في بطن الارض. هذا هو المنطق الانسان. فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم درسا رائعا في حبس نفسه مع هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ونقف عند هذه الآية ونبدأ اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى إن أبقانا الله أحياء في هذا المسجد يوم الأحد بين المغرب والعشاء. نبدأ بقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يملأ قلوبنا يقينا فيما عنده وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم اختم لنا بما ختمت به لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.